بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله رحمه الله تعالى: ومن أحكامها أي التوبة أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها. صورة المسألة اللي يطرحها ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالذنوب ويزداد بالطاعات. طيب، هذا الإنسان ارتكب ذنبا فنقص إيمانه، طيب ثم تاب ورجع إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، فهل يرجع إلى الدرجة التي كان فيها أم يكون في درجة أقل؟ هذا مفهوم المسألة. قال: اختلف في ذلك. فقال الطائفة: يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن، والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح، فعاد إليها بالتوبة. إذن الآن ما الذي يجعلك أنت في هذه المرتبة؟ هو عملك الصالح، وأنت لا تزال على عملك الصالح مع الإيمان. قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، فإن كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة رقته إليها، وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق. وقال الطائفة: لا يعود إلى درجته وحاله، لأنه لم يكن في وقوف بل كان في ترق وصعود، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا فيه للترقي. قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحدا، ثم عرض لأحدهما ما رده عن عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر، فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدا، لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى. إذن الاستدلال الثاني استدلال عقلي على بمثال لرجلين يسيران سيرا واحدا. الأول توقف والثاني مستمر في السير، الأول هو العاصي والثاني هو الطائع مستمر في سيره. طيب، الآن صاحب الذنب الذي توقف قرر أن يستكمل سيره، فهل سيلحق السائر؟ الجواب: لا. قال: فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدا، لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك أخرى، فذاك أصلا في سيره مستمر وأنت وقفت، ووقوفك بالذنب والمعصية ثم التوبة. قالوا: والأول سيره بقوة أعماله وإيمانه، وكلما ازداد سيره ازدادت قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. وهذا طبعا كما قلت لكم عائد إلى ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم قال رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف، ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب. وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. طيب، هذا على أساس بناه رحمه الله تعالى؟ قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده وتشميله. فإذا كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب، سيره وتشميره وعزمه وطاعته أعظم مما كان قبل الذنب، عاد خيرا مما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة تبين هذا المعنى، وأنصحكم بالرجوع إلى هذه الأمثلة، فقد ختم هذه الأمثلة بقول: وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. ثم قال: فهكذا حال التائب باستمرار. طيب، ثم انتقل إلى مسألة كما يقال اليوم في الاستعمال العرفي يقولون تفرض نفسها. أنتم الآن ذكرتم أن التائب قد يرجع إلى منزلة أعلى. طيب، قال ابن القيم: ويتبين هذا بمسألة شريفة، وهي أنه هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة، أو هذا التائب أفضل منه؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث. تقولون أن التائب قد يعود إلى مرتبة أعلى. طيب، وما عاد إلى هذه المرتبة الأعلى من الدرجة السابقة إلا بالذنب والتوبة. إذن الآن صار التائب أفضل من الطائع الذي لم يتب. طيب، أيهما أفضل؟ ابن القيم رحمه الله الآن يعقد مقارنة بين القولين ويستدل لكلا القولين. وننتبه هنا في أثناء الاستدلال وذكر الاستدلال أولا إلى فائدة الاستدلال في أن طالب العلم يتعلم كيف الاستدلال العقلي للمسائل، وهذا الاستدلال يبنيه على بعض الأدلة الشرعية ويضرب لها بعض اللوازم، ثم طريقة نقض بعض أنواع الاستدلالات. يقول: اختلف في ذلك، فطائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب توبة نصوحة، يعني الذي لم يعصي أفضل من الذي عصى ثم تاب، واحتجوا بوجوه، طبعا سيذكروا عشرا من الوجوه. قال أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله، وهذا الذي لم يعصي أطوع فيكون أفضل. الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته، وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذلك في سير آخر فأن له بلحاقه، فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، يعني في العمل، كل يعني يعمل في ذات العمل، كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف، والآخر يجد في الكسب، فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره، فأن له بمساواته. هذا اللي توقف لم يأخذ الكسب، لم يأخذ الأجرة، لم يأخذ الربح فترة من الزمن وهو العاصي. أما الذي لا زال في كسبه فإنه مستمر في الكسب وأخذ الأجرة والفائدة والربح، ثم إذا استمر ورجع صاحبه إليه ليعمل معه كان قد حصل قبل ذلك أجرا عظيما. الثالث، الوجه الثالث، أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب الرابح؟ الرابع، أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أمر أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه فمقته ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. الخامس، أن الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة هي ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه وربما أديا به إلى التلف أو المرض أبدا. السادس، والسادس إخواني الأفاضل انتبهوا له وتأملوه، لأنه في الحقيقة كذلك يرهب العبد من الإقدام على المعصية، فيقول أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء، أحدها العطب والهلاك بشرب السم، الثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، والثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها. إذن عندك ثلاث أمور أنت دائر بينها، العاصي يكون دائر بين ثلاث أمور، إما الهلاك أو نقصان القوة والضعف، نقصان القوة وصيرورته إلى الضعف، الثالث أن يحسن في توبته فيرجع إلى قوته السابقة ودرجته السابقة وخيرا منها. يقول والأكثر إنما هو القسمان الأوليان، ولعل الثالث نادر جدا، فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. وهذا إخواني في تنفير وتحذير وترهيب من الذنوب والمعاصي، لأنك ما تدري الشيطان يأتي العبد فيسول له ويغريه ويؤمله أن الله عز وجل غفور رحيم وستتوب وتحسن توبتك وغير ذلك، ثم بعد ذلك لا ينتبه إلا والذنب قد أهلكه، فيهلك قلبه ويهلك عزمه على الطاعات ويجره من ذنب إلى آخر حتى يفضي به والعياذ بالله إلى أكبر الذنوب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الترهيب من الذنوب والمعاصي والخوف من الوقوع فيها. السابع، أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد العدو إليه سبيلا، فثمرته وزهرته ونظرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا، والعاصي قد فتح فيه ثغرة وثلم فيه ثلمة ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه وقطعوا ثمرته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه، فإذا تداركه قيمه ولما شعثه وأصلح ما فسد منه وفتح طرق مائه وعمر ما خرب منه فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا، لكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نظارته وحسنه بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة وكثرة غرس. طبعا هذا استدلال حسي. الوجه الثامن، أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك يسمى جاهلا. قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، ولذلك قال الله تعالى في حق آدم: ولم نجد له عزما، وقال في حق غيره: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه فكان أفضل. التاسع، أن المعصية لابد أن تؤثر أثرا سيئا، ولابد إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه إما عفو ودخول الجنة وإما نقص درجة وإما خمود مصباح الإيمان وعمل التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير وعمل المطيع في الزيادة ورفعة الدرجات. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكفير السيئات، وإن هذا من هذا. إذن الآن عمل المطيع الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى، الرجل اللي تاب عمله لتكفير سيئاته، طيب وعمل المطيع في زيادة حسناته، وفرق بين الأمرين. الوجه العاشر أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله، وكلما ازدادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، هو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله، فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسب وكسبه فكسب 10 أضعافه أيضا، فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله وكان ربحه كذلك، وهلما جرى. فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. طبعا هذا مبني على ماذا؟ على مضاعفة الأعمال. فإن العبد إخوان الأفاضل يعمل كما قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، أو كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالأعمال تضاعف. فذلكم الرجل الذي أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يعصه قد حصل على أجور مضاعفة، فأنى لهذا الذي قد عصى ولم يجد هذه الأجور أن يساويه في الإعراض. يقول: فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. يقول: وطائفة رجحت التائب. إذن الطائفة الأولى قالوا: لا، من أطاع ولم يعصي أفضل. الثاني القول الثاني قال: وطائفة رجحت التائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه، واحتجت بوجوه، أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين. الآن إخواني المستمعين، في هذا الاستدلال في هذا الوجه ركز على ذات العبودية، ذات العمل، التوبة. يقول يكمل: ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. إذن هذا ماذا؟ بالنظر إلى ذات العبادة، ذات التوبة. يوضح ذلك الوجه الثاني أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة، ولم يجيء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير محبوبا لله، فإن الله يحب التوابين. يوضحه الوجه الثالث أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. هنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى أثر التوبة على عمل القلب، فإن الانكسار والذل هذا محله القلب. قال: يوضح الوجه الرابع أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، إذن الآن شو كيف انظر تأمل إلى الاستدلال. التائب المذنب، المذنب التائب شارك الطائع في ماذا؟ في حالة الفقر والعبودية والمحبة لله سبحانه وتعالى، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية، والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه. يقول ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ ما السبب؟ يجيب القيم، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. ثم يقول مستدلا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى وجه الاستدلال، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. حديث رواه مسلم. يقول مقيم: فقال في عيادة المريض لو وجدتني، قال فقال في عيادة المريض لو وجدتني عنده، وقال في الإطعام والإسقاء لو وجدت ذلك عندي، ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض، كان الله عنده. وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهما. فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه، وكذلك الصوم. ثم قال: والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافع. يوضحه الوجه الخامس أن الذنب قد يكون أنفع للعبد. هذا الأمر تكلم عليه ابن القيم رحمه الله سابقا، لكن يعيد هنا للاستدلال به على هذه المسألة. قال أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكره أحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها وأورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف من الله وحياء منه، وإطراق بين يديه، منكسا رأسه، خجلا، باكيا، مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعلى وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه. يقول: ويكاد يعادي الخلائق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضه أو يجد في قلبه بغضة من لم يفعل به كذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أنتقل بعد ذلك إلى الوجه، هذا الوجه الخامس. قال: يوضحه الوجه الثامن. هنا ابن القيم رحمه الله انتقل من الخامس إلى الثامن مباشرة، فلعله يعني سهو من المصنف رحمه الله تعالى. قال يوضح الوجه الثامن وهو السادس على حسب الترتيب، وهو قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارة للتائب إذا اقترن بتوبته إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة. وهنا أخواني الأفاضل لو تأملتم في الآيات اللي ذكر الله عز وجل فيها التوبة ماذا قال؟ يقول الله عز وجل في سورة مريم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا. وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فالتوبة إخوان الأفاضل ليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن يصحب ذلك ندم بالقلب وعمل بالجوارح. وعمل الجوارح ينقسم إلى قسمين، القسم الأول زيادة في العمل والطاعة وبعد عن المعصية والحذر من العودة إليها مرة أخرى. الأمر الثاني أن يكثر من الطاعات، أن يكثر من الطاعات خصوصا إذا كان مقصرا في الفرائض فيستكمل نقصه ثم يكمل ذلك بماذا؟ بالنوافل. فيقول وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بهذه الآية لما أنزلت وفرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. واختلفوا في صفة هذا التبديل في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهل هو في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها، فبدلهم بالشرك إيمانا وبالزنا عفة وإحصانا وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة. فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة. وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. الوجه التاسع، وأنا الآن اختصرت كذلك من أراد أن يرجع إلى هنا حديث ذكره ابن القيم وبين أنه في غير وضع في غير محل الاستدلال، ثم ذكر أنه يمكن الاستدلال به إذا وضعنا قبله استدلالا آخر، فأنصحكم بالرجوع إليه، لكن لأجل الوقت لا أريد أن أطيل عليكم في ذكره. قال يوضحه الوجه التاسع، وهنا سيكون الوجه ماذا؟ السابع حسب الترتيب، وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليها، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة إذا حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليها، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة إذا حلت محله. فالله يبدل السيئات حسنات، فأنت الآن لما تتوب من كل ذنب فأنت تأتي بحسنة، والحسنات تمحو السيئات. قال يوضحه الوجه العاشر وهو الثامن، أن ذنب العارف بالله تعالى وأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأعظم نفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب. ولقد ذكره ابن القيم رحمه الله سابقا، من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه. لماذا يندم الشيطان؟ لأن العبد بعد الذنب يزداد في الطاعات وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا نراه من بعض الناس ممن وقع في الذنب. لكن هنا ينتبه لأمر، وهو أن بعض من وقع في الذنوب ويعني استكثر منها سنين طويلة ثم أراد أن يتوب، قد يستلقفه أصحاب البدع خصوصا الخوارج، فيقول له تعال وديك إلى الجهاد في سبيل الله وتقتل منتحرا أو تفجر نفسك أو غير ذلك، ويوقعونه في هذه الأمور. فهنا يقول نعم أنا وقعت في الذنوب سنين طويلة، فعمل واحد وأدخل به الجنة خير لي مما أنا فيه، فقد يفضي إلى أمر سيء مثل هذا. ولذلك الخوارج يشتهدون على أمثال هؤلاء أصحاب الذنوب الذين أرادوا التوبة. فكذلك العبد عليه أن يلجأ إلى علماء أهل السنة والجماعة، وأن يسأل عن العلماء، يسأل عن العلماء كما ورد ذلك من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإنه سأل عن أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على ماذا؟ دل على عالم. لما دل على العابد أضله، لما دل على العالم كان سببا لنجاته. قال والله سبحانه يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه، كما تقدم أن هذه أن هذا من العبودية من أسرار التوبة، فيحصل من العبد بالتوبة والتدارك وحصول محبوب الله تعالى من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. وترجعون إن شاء الله تعالى إلى تتمة هذا الفصل عند ابن القيم رحمه الله في كتابه. أكتفي بهذا القدر، وأستكمل إن شاء الله تعالى معكم الكلام على بقية الأحكام أو ما تبقى من الأحكام، وإن كان ابن القيم قد أطال في موضوع التوبة إطالة كبيرة جدا، لكن لأهميتها وأنها لها منزلة عظيمة جدا، فسنحاول أن نختصر بإذن الله تعالى في هذه الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.